بسم الله الرحمن الرحيم. يلحق بهذا ما يتعلق بالعدد، عدد النساء، وإذا طلقت وهي من ذوات الأشهر اللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، فإن اتفق طلاقها في أول الشهر فلا إشكال، ثلاثة أشهر بأهلتها، وإن اتفق أنها في أثناء الشهر اعتدت 90 يوما أو حسبت الشهر الأول كاملا وما عداه، الأول تحسبه كاملا وما عداه تحسبه بالأشهر بالأهلة، لكن الشهر الذي بدأت فيه تحسبه كاملا 30 يوما، وهكذا مواعيد الديون، يعني أقرضه لشهر فاتفق هذا القرض أنه في أول الشهر ينتهي موعد الدين ب29 يوما إن كان ناقصا وب30 كان تاما، أما إذا كان في أثناء الشهر فإنه يكون 30 يوما، وهكذا في حالة الالتباس يكون تكملة العدة في الصيام في العدد في المواعيد مواعيد الديون وغير ذلك. في كفارة قتل الخطأ مثلا، أنه كما تذكرنا أنه اتفق أنه صام من أثناء الشهر ما يصوم 29 على الأقل، بل يكمل من أثناء الشهر يكمل 30 يوما. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، في مسند عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن طريف البجلي قال أخبرنا أسباط عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح قال صلى بنا بن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدانا، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال أصاب السنة. قال الإمام الوادعي هذا حديث صحيح على شرط مسلم.
في الجامع الصحيح زيادة أنه وليس معناه أنه أن ابن الزبير ما صلى، أعطينا الجامع، ما صلى الظهر في بيته، هذه زيادة مهمة التي أضافها الشيخ رحمه الله في الجامع الصحيح المرتب من هذا المسند بعد قوله هذا حديث صحيح على شرط مسلم، قال وليس معناه أن ابن الزبير لم يصلي ظهرا في بيته، أي أن الظهر ثابت بأدلة كثيرة، فكون ابن الزبير ما خرج لا يلزم من ذلك أنه ترك الظهر، وهذه المسألة تتعلق باجتماع الجمعة والعيد، اجتماع عيدين. وفي صحيح مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان يقرأ في يوم الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، فإذا اجتمع عيدان، اجتمع الجمعة والعيد، قرأ بهما في الصلاتين. وهذا الحديث في صحيح مسلم شاهد لحديث زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان، فمن شاء أن يجمع فليجمع وإنا مجمعون. الحديث قد أعل بالإرسال لكن هذا شاهده وثبت ويثبت به حديث أبي هريرة يعني وإنا مجمعون ثبت بهذا وبغيره أن الجمعة عيد وثبت بهذا حديث أبي هريرة وحديث النعمان إثبات أن ولي الأمر أو أن كبير القوم يجمع في البلد وأنها تقام الجمعة في البلد. وهذا مما اختلفوا فيه هل تقام الجمعة باعتبار أنهم صلوا وحدانا وبالإجماع أن الجمعة لا تصح من المنفرد، فما الجمع بين هذا الحديث أن ابن الزبير ترك التجميع بالناس وأنهم صلوا فرادى، صلوا الظهر فرادى لأن الجمعة لا تصح من فرد، وبين أننا مجمعون وبين حديث النعمان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قرأ بها في الصلاتين أي في صلاة الجمعة العيد سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك إلا الغاشية، قرأ بهما في صلاة العيد وفي صلاة الجمعة ومعناه أنه جمع بهم، النبي صلى الله عليه وسلم جمع صلى بهم الجمعة. هذا كلام ابن قدامة في المغني قال رحمه الله وقد وإن اتفق عيد في يوم جمعة سقط حضور الجمعة عمن صلى العيد إلا الإمام، يعني سائر الناس من أراد أن يجمع جمع ومن أراد أن لا يجمع سقط عنه إلا الإمام، فإنها لا تسقط عنه إلا أن لا يجتمع له من يصلي به الجمعة. يعني في قصة ابن الزبير هذا محمولة أن الناس تفرقوا أنه علم أو ظن أن الناس ما سيحضرون فما خرج إليهم اجتهاد منه ما جمع بالناس، أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جمع بهم وقرأ بسبح والغاشية في الصلاتين. قال ابن قدامة إلا الإمام فإنها لا تسقط عنه إلا أن لا يجتمع له من يصلي به الجمعة. وقيل في وجوبها على الإمام روايتان، وممن قال بسقوطها أي عن الإمام الشعبي والنخعي والأوزاعي، وقيل هذا مذهب عمر وعثمان وعلي وسعيد وابن عمر وابن عباس وابن الزبير انتهى، يعني جماعة يرون سقوطها على الإمام أنه إن شاء جمع به إن شاء صلى في بيته ظهرا وهم كذلك يصلون ظهرا، فلا تقام الجمعة لا من الإمام ولا من المأمومين إذا صلوا إذا اتفقت مع العيد، هذا قول هؤلاء. وقال أكثر الفقهاء تجب الجمعة أي على الإمام يقيمها كما أقامها النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا كما أقامها استنادا إلى حديث النعمان بن بشير أنه قرأ في الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك إلا الغاشية في يوم عيد وكان قد قرأ بهما في العيد لعموم الآية، تجب لعموم الآية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ولأن الجمعة تقوم ومن شاء من الناس جمع ومن شاء صلى ظهرا، عموم الآية. والأخبار الدالة على وجوبها الدالة على وجوب الجمعة إطلاقا، ولأنهما صلاتان واجبتان فلم تسقط إحداهما بالأخرى كالظهر مع العيد، الجمعة واجبة ولا ما هي واجبة؟ ما تسقط، فإذا صليت العيد ما تسقط الجمعة، إنما هي رخصة عن المأمومين لمن شاء، أما الإمام فواجب أن يقيمها، هذا قول الأكثرين، وآخر يقول ما هو واجب، يعني مندوب أو رخصة له. ولنا ما روى إياس بن أبي رملة الشامي قال شهدت معاوية يسأل زيد بن أرقم هل شهدت مع الرسول صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا في يوم واحد؟ قال نعم زيد. قال فكيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصل. لكن فيه زيادة وإنا مجمعون حديث أبي هريرة. رواه أبو داود والإمام أحمد هو معل هذا حديث أرسل لكن حديث أبي هريرة وهذا وحديث النعمان يعضد بعضها بعضا. ولفظه من شاء أن يجمع فليجمع. وعن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتمع في يومكم هذا عيدان من شاء أجزاه الجمعة وإنا مجمعون. رواه ابن ماجة. وعن ابن عمر وابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك. ولأن الجمعة إنما زادت عن الظهر بالخطبة هي أصلها ظهر وإنما زادت الخطبة وقد حصل سماعها في العيد فأجزى عن سماعها ثانيا للمأمومين. ولأن وقتهما واحد بما بيناه فسقطت إحداهما بالأخرى. ما تسقط العيد على الصحيح تسقط يعني الخطبة تسقط الخطبة للجمعة يبقى الظهر كالجمعة مع الظهر. وما احتجوا به مخصوص بما رويناه وقياسهم منقوص منقوض بالظهر مع الجمعة. فأما الإمام فلم تسقط عنه لكونه هو إنا مجمعون وأيضا لكونه قرأ بهما في الصلاتين. ولأنه لو تركها لم تنع فعل الجمعة في حق من تجب عليه. هب أن إنسانا ما حضر العيد إما أنه كان مريضا فشفي يعني فاستطاع أن يصلي الجمعة أو أنه كان مسافرا فحضر أو غير ذلك ما حضر العيد فقد تجب عليه الجمعة فعند من يجمع؟ هذا معناه. ومن يريدها عند من تجب عليه ومن يريدها ممن سقطت عنه بخلاف غيره من الناس. حاصل أن ابن قدامة رحمه الله يرجح أن الإمام يجمع بالناس صلي بالناس الجمعة سواء قيل بأنه يرى الوجوب أكثر الفقهاء يرون وجوب تجميعه بالناس ومن شاء من الناس جمع ومن شاء من فليجمع. هذا القول هو الصواب أنه يجمع بالناس قلنا بالوجوب أو غير الوجوب لكن يجمع بالناس والقول بوجوبها هو الصواب أيضا يجب تجميعه. أما هذا الحديث الذي عندنا فإن ابن الزبير اجتهاد منه ما جمع بالناس محمول أنه ظن أن ما سيجتمع له الناس من تقوم به الجمعة أو من يصلي معه لأنه قد رخص له. كلام الشوكاني في هذه المسألة فيما يتعلق بالظهر فيه نظر. هذا صحيح البخاري قال أبو عبيد رقم 5572 قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان وكان ذلك يوم الجمعة فصلى قبل الخطبة ثم خطب فقال أيها الناس إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان عيد السنة عيد الفطر وعيد الأسبوع الجمعة فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. أليس عثمان جمع ولا لا؟ انتظر الجمعة أي يصلي معنا الجمعة انتظر من أحب أن يذهب يستريح يصلي ظهرا يذهب. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم جمع وعلى ذلك عثمان على ذلك أنها ما تسقط الجمعة أكثر الفقهاء أن الأمير يجمع بالناس إمام القوم يجمع بالناس هذا هو الصواب. قال الحافظ رحمه الله قوله قد اجتمع لكم فيه عيدان أي يوم الأضحى ويوم الجمعة. قوله من أحب أن يرجع فقد أذنت له استدل به من قال بسقوط الجمعة عمن صلى العيد إذا وافق العيد يوم الجمعة وهو محكي عن أحمد سقوط الجمعة سقوط سماع الخطبة الجمعة، نعم، لأنه استغنى بالموعظة التي قد سمعها في العيد. أذنت له، ليس فيه تصريح بعدم العود، أذن له لكن إن أراد أن يعود. وأيضا فظاهر الحديث في كونهم من أهل العوالي أنهم لم يكونوا ممن تجب عليهم الجمعة لبعد منازلهم عن المسجد، لا فيه نظر، هذا إذن ورخصة. وقد ورد في أصل المسألة هذا حديث مرفوع. طيب، ماذا سيحمل عليه فعل ابن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وتأييد ابن عباس له أنه ما جمع بالناس وأنهم صلوا ظهرا فرادا ظهرا يقينا أنها ظهر لأن الجمعة لا تصح منفرد بالإجماع؟ نعم، عند من عمار؟ اجتهاد منه، أو أنه ظن أنه ما يجتمع له الناس لأنه قد أذن لهم. والصواب أن إمام القوم ماذا يصنع؟ تجب عليه أن يجب عليه أن يجمع بالناس. قلنا يجمع بالناس لما، لأي دليل؟ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في أي حديث؟ حديث إن قد اجتمع في يومكم هذا عيدا من أشان جمع جمع وإن مجمعون، لكن فيه كلام يعضده، حديث يعضده ما في صحيح مسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في صلاة الجمعة أو في صلاة العيدين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، قال وإذا اجتمع جمعة وعيد قرأ بهما في الصلاتين جمع، وأن عثمان أيضا جمع ورخص للناس لكن من أراد أن يرجع وجمع بهم كما في الصحيح هذا الحديث الذي قرأنا. طيب، فانتهينا من هذه المسألة، نعود إلى مسألة إلى ما زلق فيه الشوكاني رحمه الله في النيل تحت حديث زيد بن أرقم وفيه فليجمع، وحديث أبي هريرة وفيه وإنا مجمعون، وحديث وهب بن كيسان اجتمع عيدان على عهد الزبير فخرج فأخر الخروج حتى تعالى النهار ثم خرج فخطب ثم نزل فصلى ولم يصلي للناس يومئذ الجمعة، اختلاف عنه. وذكرت ذلك ابن عباس فقال أصاب السنة أي صلى بهم ظهرا، فيه أنه ما خرج. لكن من رواية عطاء ولأبي داود عن عطاء قال اجتمع الجمعة على حديث بن زبير قال فصلى ركعتين بكرة ولم يزد عليها حتى صلى العصر، وحديث الباب. قال في أثناء ذلك لو كانت الجمعة واجبة، يرد على من أوجبها على الإمام، على البعض لكانت فرض كفاية وهو خلاف معنى الرخصة، ولكن في البحر عن الشافعي في أحد قوليه أكثر الفقهاء أنه لا ترخيص أي في الجمعة، بل الصواب بقاؤها على الإمام، لأن دليل وجوبها لم يفصل، وأحاديث الباب ترد عليهم. وحكى عن الشافعي أيضا أن الترخيص يختص بما كان خارج المصر، استدل له بقول عثمان من أراد من أهل العوالي أن يصلي معنا الجمعة فليصلي، من أراد أن ينصرف فليفعل، رواه. وبأن قول عثمان لا يخصص قوله صلى الله عليه وسلم، قوله لم يزد عليهما حتى صلى الظهر ظاهر أنه لم يصلي الظهر، هذا الذي أردنا. وفيها أن الجمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه المسوغة لم تجب على من سقطت عليها أن يصلي الظهر، وإليه ذهب عطاء وليس بظاهر عن عطاء، حكى ذلك عنه في البحر. والظاهر أنه يقول بذلك القائلون بأن الجمعة الأصل، وأنت خبير بأن الذي افترضه الله تعالى على عباده يوم الجمعة هو صلاة الجمعة، فإجاب صلاة الظهر على من تركها لعذر أو لغير عذر محتاج إلى دليل، ولا دليل يصلح للتمسك به على ذلك فيما أعلم. هذا الذي رددنا عليه في أحكام الجمعة وبدعها، أنها لا تسقط الظهر بعد أن عرفنا أن الإمام يجمع بالناس، هذا القول قال به من ترى. جاء من قول عطاء إن حديث أبي هريرة هذا اجتمع عيدان في يوم واحد فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين بكرة ولم يزد عليهما حتى صلى العصر أي صلى الظهر. قلت وهذا مبلغ علم عطاء أنه لم يصلي الظهر وليس فيه أنه لم يصليها. وقد رد الشيخ رحمه الله قال ليس معناه أنه ما صلى في بيته ابن الزبير يصليها في بيته، إنما لم يخرج إليهم كما تقدم قوله بأوضح من هذا في أول الباب. وتابعه وهب بن كيسان بنفس اللفظ وجاء عن ابن عمر نحو ذلك، وذكره الهيثم في مجمع الزوائد وقال فيه رجلان لم يجد ترجمتهما. ومما يدل على سقوط الجمعة إذا اتفقت مع العيد أي على المأمومين أن هذا الفعل رخصة على ما جاء به ذلك الحديث المرسل الذي صحح أحمد الدارقطني إرساله مع حديث زيد بن أرقم الضعيف مع احتمال قول عطاء ووهب بن كيسان مع فعلهم في كونهم صلوا إفرادا. قال ابن عباس هي السنة. بهذا قال أكثر أهل العلم أنه اجتمع عيد وجمعة صارت صلاة الجمعة رخصة في حق من صلى العيد سواء في ذلك الإمام وغيره، أما الإمام فخلاف ذلك كما سبق. قال شيخ الإسلام هو قول من بلغه من الأئمة كأحمد وغيره، والذين خالفوه لم يبلغهم انتهى. رجحه العلامة الصنعاني في سبل السلام وأفاد أنه قد حقق ذلك في رسالة مستقلة. ونقل ابن قدامة في المغني عن عمر وعثمان وعلي وابن عباس وابن كذا قالوا بسقوط حضور الجمعة إن اتفقت مع العيد عن المأمومين، أما صلاة الظهر فلا دليل على سقوطها. ومن الأدلة على عدم سقوط صلاة الظهر حديث طلحة بن عبيد الله أن ذلك الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال له خمس صلوات في اليوم والليلة الحديث، فإذا سقط الظهر صارت أربع صلوات لغير دليل يجبر فرض واحد، لغير دليل يجيز سقوط ذلك الفرض. وقد قال صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله، فترك فرض واحد عمدا كفيل بإحباط الأعمال. والله سبحانه يقول إن الصلاة كانت من كتاب موقوتا، فكيف يجمع الظهر مع صلاة العيد ركعتين بغير دليل؟ وفي حديث ابن عباس صحيحين النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا في اليمن علمهم الإسلام قال أخبرهم إن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، حديث يغتسل منه خمس مرات كل يوم صلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة. وأدلة من هذا الباب كثيرة ليس لها أي مخصص يسقط منها فرض الظهر. ولما شغل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر قبل نزول آية صلاة الخوف صلى العصر بعدما كادت الشمس أن تغرب أو قد غربت، وبعد نزول آية صلاة الخوف أمر الله بها أمرهم أن يصلوها رجالا وركبانا، ولم تسقط تلك الصلاة التي حضرت وهم في شدة الخوف. ثم إن الله سبحانه حث على ذكر الله في يوم العيد قال تكون العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، قال ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام، إلى غير ذلك ما يطول ذكره في الأدلة من الأدلة. فهل هناك ذكر لله تعالى أفضل من الصلاة التي تشتمل على التكبير التسبيح وقراءة القرآن والتعظيم لله وتنزيه بقول سبحان ربي الأعلى وغير ذلك من الأذكار؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فتأمل وفقنا الله وإياك الصواب، وعلم أن من قال بسقوط صلاة الظهر يوم الجمعة إذا اجتمع مع العيد أن قوله هذا يعتبر خطأ صريحا ليس له أي دليل، وإنما يؤخذ من الآثار المتقدمة في باب اجتماع العيد جواز سقوط صلاة الجمعة وخطبتها يعني الجمعة الخطبة كما تقدم تقريره والفضل لله. انتهى أن الجمعة تسقط عن المأمومين الخطبة يصلون ظهرا، ولا يجوز أن يترك الظهر أحد من المسلمين لا الرجال ولا النساء، لا من صلى العيد ولا من لم يصليها، لأنها فرضها سابق وهي خمس صلوات ليس فيه دليل أن يوم العيد تصير أربع صلوات. هذا رد على هذا القول الذي ذكره قال أنها تسقط كلها يصلي يوم العيد أربع، صلون أربع صلوات الظهر صلون العيد واكتفوا بها عن الظهر وبقي العصر المغرب والعشاء. والله المستعان. الظهر الجمعة أو العيد منهم من يقول هي مستحبة فيترك الواجب من أجل الاستحباب، هذا باطل. أي المستحب، وحتى لو قلنا بوجوبها فإنها فرض زائد ودليل زائد على الخمس الصلوات المفروضة في كل يوم. هذه مسألتان في هذا تحت هذا الحديث. المسألة الأولى ترجيح تجميع الإمام بهم، وهذا اجتهاد ابن الزبير في هذا الحديث، ابن عباس ومن قال بهذا. المسألة الثانية وجوب صلاة الظهر على من صلى مع الإمام وأراد أن يصلي في بيته ولم يحضر الجمعة. إن شاءوا صلوا ظهرا جماعة، يعني هو ومن أن لفضل الجماعة، إذا اجتمع اثنان ثلاثة وصلوا جماعة لفضل الجماعة، وإن شاء صلى في بيته فرادا. أما أن يجتمعوا في المسجد جماعة وكل واحد يصلي مفرده ففيه نظر، إما أن يصلوا في بيوتهم فرادا هذا يصلي يستريح له يتغدى وكذا وصلى الظهر، وإن أتوا مع الإمام وصلوا جمعة هذا أفضل، وإن اجتمع في المسجد جماعة الأولى أن لا يصلوا فرادا في المسجد إذا اجتمعوا وما أرادوا يصلون جمعة مثلا ما حضر الإمام صلوا جماعة مفردهم ولا يقيمون جمعة ولم يقيمها الإمام. إلى هنا بارك الله فيكم.